بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا في الحلقة السابقة ما سرده الإمام الشاطبي عن الإمام القرافي وشيخه العز بن عبد السلام، وانتهينا فيها إلى أن هناك محل اتفاق وهناك محل اختلاف فيما يتعلق بجريان قاعدة المقاصد على مذهب المصوبة والمخطئة. كل ما هو منتصب إليه الإمام الشاطبي أنه لا يريد اعتراضا ولو ضعيفا على هذه المقاصد، لأنه سيعتبرها في رتبة أصول الأصول. فاتفقوا جميعا على أن قاعدة المقاصد تصح على مذهب المصوبة في مسائل الإجماع، لكنها فيما يتعلق بمسائل الاختلاف فإن قاعدة المقاصد تصح على مذهب المخطئة، لأن عندهم راجح ومرجوح فلا يلزمهم اجتماع النقيضين، فيكون في الإذن المصلحة راجحة وفي المنع المفسدة ممنوعة. إذن على قاعدة المخطئة لا تصور للتناقض في مسائل الاختلاف الفقهي، لكن يظهر البحث في مناقشة قول المصوبة في مسائل الاختلاف الفقهي، وهذا هو الذي جرى فيه النقاش والاعتراض. وعليه فإن الإمام الشاطبي سيتوجه إلى محل البحث مباشرة، ألا وهو مناقشة استمرار قاعدة المصوبة وأنها ثابتة في مسائل الاختلاف فيما يتعلق برعاية المصالح، وأن مقاصد الشريعة متصورة ولو في مسائل الخلاف على قاعدة المصوبة. إذن حتى لو كان المصوبة ذهبوا إلى التصويب في مسائل الخلاف، فإن هذا لا يؤدي إلى أن المصالح والمقاصد تصبح غير موجودة وثابتة على مذهب المصوبة في مسائل الخلاف. قال الشاطبي: ويظهر أن القاعدة جارية على كلا المذهبين. أي قاعدة؟ قاعدة جلب المصالح ودفع المفاسد، جارية على كلا المذهبين، أي المصوبة والمخطئة، لأن الأحكام على تصويب مذهب التصويب إضافية، إذ حكم الله عندهم أي عند المصوبة تابع لنظر المجتهد، والمصالح تابعة للحكم أو متبوعة له، فتكون المصالح أو المفاسد في مسائل الخلاف ثابتة بحسب ما في نفس الأمر عند المجتهد وفي ظنه، ولا فرق هنا بين المخطئة والمصوبة. ولمزيد من التوضيح لما يقوله الإمام الشاطبي هنا، نريد أن نقسم الاجتهاد إلى مقطعين: مقطع متفق عليه عند المصوبة والمخطئة، وهو أن المجتهد مكلف بما في ظنه أنه أصاب، فعلى كلا المذهبين مصوبة ومخطئة يظن المجتهد أنه مصيب ويفتي بما في ظنه أنه أصاب. وعندئذ إذا نظرنا إلى هذا المقطع، وهو ما نحن فيه في هذه الدنيا، أن كليهما يفتي بما أداه إليه ظنه بعد النظر والاجتهاد، فهو يفتي بما في ظنه. إذن إذا قال أحدهم هذا مأذون فيه والآخر ليس مأذونا فيه بل ممنوع، ففي هذا المقطع الأمر اعتباري إضافي، الأمر اعتباري إضافي، فهذا صحيح بما في ظن المجتهد الذي اعتقد المنع، وهذا صحيح باعتبار ظن المجتهد بأن في هذا الإذن. إذن الأمر هنا اعتباري ولا يكون اختلافا أو تناقضا في الحقيقة، لأنه لانفكاك الجهة لا يعتبر تناقضا. يعني لو قلت لك خالد أب باعتبار ابنه وابن باعتبار أبيه، إذن هذا ليس تناقضا لانفكاك الجهة، فهو أب باعتبار الابن وهو ابن باعتبار أبيه، فهذا الاختلاف اختلاف بالاعتبار وليس تناقضا نظرا لانفكاك الجهة، فهو أب من جهة ابنه ابن من جهة أبيه. لو قلت لك إن الأرض ثابتة، نعم نحن نراها ثابتة ونحن ساكنون عليها، لكن إذا نظرنا على اعتبار الشمس نجدها متحركة، فلو قلت لك إن الأرض ثابتة صحيح على اعتبار جلوسنا وها نحن نراها ثابتة ونحن مرتكزون في الإقامة عليها وهي باعتبار الشمس متحركة، وهذا ليس تناقضا. فلذلك يريد الإمام الشاطبي أن يقول إن الاختلاف الذي جعله القرافي والذي جعله الإمام العز بن عبد السلام جعله تناقضا حقيقيا وأنه جمع بين النقيضين، أقول لكما إنه على اعتبار هذا الاجتهاد أنه في نظر الشافعي وفي نظر المالكي أحدهما بالإذن والآخر بالمنع، هذا لا يعتبر تناقضا نظرا لأنه اختلاف بالاعتبار، فيفتي الشافعي بأن هذا ممنوع باعتبار ما في ظنه، ويفتي المالكي أن هذا مأذون فيه باعتبار ما في ظنه، وفي هذا المقطع لا يختلف فيه المصوبة عن المخطئة، وهذا الذي كلفنا به في الدنيا. إذن باعتبار هذا المقطع الذي هو في ظن المجتهد على كلا المذهبين، فلا يستطيع الشافعي أن يقول إن حكمي بالمنع في هذه المطعومات وأن العلة هي الطعمية إن هذا هو الحكم الذي عند الله، وإن مذهب المالكية باطل ليس هو الذي عند الله، فلا يستطيع أحد أن يجزم بذلك. إذن المقطع الأول متفق عليه أنه جار في جميع الأحوال على كلا المذهبين المصوبة والمخطئة أنه اختلاف بالاعتبار وليس تناقضا في نفس الأمر. إذن خرج الإمام الشاطبي من اعتراض العز بن عبد السلام واعتراض القرافي بأن اعترض عليهما بأن قول المصوبة في مسائل الخلاف أن هذا صواب وهذا صواب اختلاف بالاعتبار وليس اختلافا في نفس الأمر، لأن نفس الأمر عند الله باتفاق بين المصوبة والمخطئة. إذن أما المقطع الثاني وهو الحكم عند الله تعالى، فمن الذي أصاب على طريقة المخطئة غير معلوم أصلا على وجه التعيين، أما على طريقة المصوبة فهو باق على ما هو في ظن المجتهد لعدم اعتقادهم على طريقتهم أي المصوبة بوجود حكم سابق عند الله تعالى، إنما هو أي المجتهد مكلف بالنظر وأن يفعل ما يؤدي إليه نظره، ولا يوجد حكم سابق على النظر. إذن باعتبار هذا المقطع الثاني هو مقطع أيضا مترتب على العلم بما عند الله، وهذا لم يدعه أحد، ولذلك إن المقطع الأول حاسم عند الشاطبي أن هذا اختلاف بالاعتبار وبالتالي لا يتحقق فيه التناقض على طريقة المصوبة، فعندئذ تكون قاعدة المصالح جارية في مسائل الاختلاف في الإذن والمنع بين الفقهاء على قاعدة المصوبة، بناء على أن الاختلاف بين من أذن ومن منع هو اختلاف بالاعتبار وليس تناقضا في نفس الأمر، وهو الذي طبعا ناقش فيه كلام القرافي والعز بن عبد السلام. إذن العز بن عبد السلام والقرافي اعترضوا على المصوبة أنه لا تستمر على قاعدتهم في مسائل الخلاف قاعدة المصالح، أي لا تستمر هذه القاعدة على قاعدتهم بالتصويب في مسائل الخلاف، خرج منها الإمام الشاطبي بأن هذا ليس من باب التناقض كما ذهب إليه الأئمة من القرافي والعز، وأثبت الشاطبي هنا أن الاختلاف على طريقة المصوبة يكون اختلافا بالاعتبار وليس تناقضا في نفس الأمر، وهو الآن سيوضح مثالا على ذلك. أي الإمام الشاطبي قال: وإذا غلب على ظن الشافعي، طبعا الشافعي تحتمل إمام المذهب ومن يقلده، والأوجه هو مقلد المذهب هنا على اعتبار أن مقابله المالكي، لذلك الشافعي تحتمل المقلد للشافعي وتحتمل الشافعية الإمام. فمثلا النسبة إلى الكرسي، فهنا ياء مشددة من الاسم نفسه، فعندئذ يجب حذف ياء الكرسي وتضاف ياء النسب في موضعها. فكما نقول في النسبة إلى الكرسي الكرسي، كذلك نقول في النسبة إلى الشافعي شافعي. قال ابن مالك في ألفيته: ومثله مما حواه احذف وتا تأنيث أو مدته لا تثبتا. وفي قوله ومثله، أي ومثل ياء الكرسي. إذن قول الشاطبي وإذا غلب على ظن الشافعي أن الربا فيها، أي في الخضر، غير جائز، فهي عنده داخلة تحت حكم الربا المحرم، وجهة المصلحة عنده أي عند الشافعي هي المرجوحة لا الراجحة، أي جهة المنع إذن مفسدة، جهة الإذن إذن مصلحة، إذن وجهة المصلحة عنده أي الشافعي المرجوحة، هي المرجوحة لا الراجحة، وهي كذلك في نفس الأمر على ما ظنه، أي على ما ظن الشافعي، فالضرر لاحق به في الدنيا وفي الآخرة، فحكم المصوب هاهنا حكم المخطئ. إذن المصوبة المخطئة هنا يتكلم عنهم. إذن في قوله هنا يريد أن يبين ويضرب مثالا على ما ذكره من الاختلاف بالاعتبار. فمعنى قوله أي: فكما أن المصوب يرى أن كليهما الشافعية والمالكية مصيب من جهته وفي ظنه، فكذلك على مذهب المخطئة. فإذا نظرنا إلى مذهب المصوبة، فإن الشافعية على مذهب المصوبة يرى نفسه مصيبا في حكمه بمنع بيع الخضر ببعضها لعلة ربا الفضل، نظرا للمفسدة الواقعة بسبب الربا، وكذلك على مذهب المصوبة يرى المالكي نفسه مصيبا بالإذن بالفضل في بيع الخضر، وأنه رجح جانب المصلحة فيها بالإذن. فهنا تساوى حكم المصوبة الناظرين إلى أن كلا مصيب بالإذن والمنع، لأن الإذن والمنع كان من جهتين مختلفتين فامتنع التناقض، فهذا باعتبار المالكي وهذا باعتبار الشافعي. أما على مذهب المخطئة فالراجح عند المالكي مرجوح عند الشافعي، والراجح عند الشافعي مرجوح عند المالكي، فانتهى جميع المصوبة والمخطئة إلى نتيجة واحدة، أن المجتهدين على كلا المذهبين عملوا على ما في ظنهم، وهو ما عبرت عنه بالمقطع الأول، وما عمله كل منهم صواب في ظن كل مجتهد، وهذا كله جار على الاختلاف بالاعتبار ولا يتطرق إليه التناقض البتة. ومن ثم بناء على ذلك فإن ما نقوله هنا من الاختلاف على طريقة المصوبة هو اختلاف بالتباين بالاعتبار لا في نفس الأمر، ولا يعني ذلك أنه يتحقق التناقض على مذهبهم. وهذا ما بينه في قوله السابق: والمصالح تابعة للحكم أو متبوعة له، فتكون المصالح أو المفاسد في مسائل الخلاف ثابتة بحسب ما في نفس الأمر عند المجتهد وفي ظنه، ولا فرق هنا بين المصوبة والمخطئة. إذن فإذا غلب على ظن المالكي أن ربا الفضل في الخضر والفواكه الرطبة جائز، فجنبة المصلحة عنده هي الراجحة. وجنبة هنا بمعنى الجانب، أي جانب المصلحة، وهنا بمعنى الذهاب للجانب، وقد تكون بمعنى البعد عنه، ويتصور القرب والبعد من الجنب كلاهما في قوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فالجار الجنب هو البعيد، لأن مقابله في قوله والجار ذي القربى، في قوله والصاحب بالجنب أي المصاحب الرفيق في جنبك. ولذلك قال الراغب في المفردات: وبني من الجنب الفعل على وجهين، أحدهما الذهاب على ناحيته، والثاني الذهاب إليه. إذن فجنبة معناها أي جانب، أي قرب المصلحة عنده هي الراجحة. إذن هنا الجنب بمعنى القرب، وهي كذلك في نفس الأمر في ظنه أي المالكي، لأنها عنده أي المالكي خارجة عن حكم الربا المحرم، فالمقدم على التفاضل فيها أي في الخضر مقدم على ما هو جائز، وما هو جائز لا ضرر فيه في الدنيا ولا في الآخرة، بل فيه مصلحة لأجلها أجيزة. وإذا غلب على ظن الشافعي أن الربا فيها أي الخضر، هنا استمرار في التوضيح على ما بينه من قاعدة التباين بالاعتبار وعدم تصور التناقض في مسائل الخلاف على الإذن والمنع عند مذهب المصوبة. ثم قال: وإذا غلب على ظن الشافعي أن الربا فيها أي الخضر غير جائز، فهي داخلة تحت حكم الربا المحرم، وجهة المصلحة عنده أي الشافعي هي المرجوحة لا الراجحة، وهي كذلك في نفس الأمر على ما ظنه الشافعي، فالضرر لاحق به في الدنيا وفي الآخرة، فحكم المصوب هنا حكم المخطئ. ثم قال: وإنما يكون التناقض واقعا إذا عد الراجح مرجوحا من ناظر واحد، بل هو من ناظرين، ظن كل واحد منهما العلة التي بنى عليها الحكم موجودة في المحل بحسب ما في نفس الأمر عنده أي عند الناظر وفي ظنه أي في ظن الناظر، لا ما هو عليه في نفسه أي في نفس الأمر الذي هو كلف به عند المخطئة قبل الاجتهاد، إذ لا يصح ذلك، لا يصح ذلك أي لا يصح أن يكون في محل الحكم في نفس الأمر بالفعل مثل تحريم ربا النسيئة، فهو مجمع على تحريمه في نفس الأمر بالفعل لا في ظن المجتهد، إذ لا يصح ذلك إلا في مسائل الإجماع وهو النظر في نفس الأمر، فها هنا أي في مسائل الإجماع اتفق الفريقان أي المصوبة والمخطئة أن الجميع بالاتفاق مصيب أي في مسائل الإجماع، وليس ثمة مخطئ للقطع الحاصل في الحكم باعتبار محله في نفس الأمر بالفعل، ولا يوجد مخطئ على مذهب المخطئة، لأن الحكم واحد متفق عليه في مسائل الإجماع. وإنما اختلفا أي المصوبة والمخطئة بعد أي بعد مسائل الإجماع، فالمخطئة حكمت، المخطئة في المسائل الاجتهادية حكمت بناء على أن ذلك الحكم هو ما في نفس الأمر عنده أي عند المجتهد والناظر وفي ظنه، وأنه عند الناظر وفي ظنه أنه قد أصاب الحكم الذي كلف بإصابته عند الله تعالى، وهو مقدر عند الله ولا يعلمه على وجه اليقين والتعيين. ثم قال: والمصوبة، والمصوبة حكمت بناء على أن لا حكم في نفس الأمر، يعني لا يوجد حكم في نفس الأمر، يعني لا يوجد حكم سابق قبل الاجتهاد، بل يظهر الصواب مع الاجتهاد وليس قبله، وليس الصواب سابقا على الاجتهاد. والمخطئة يقولون بأن الصواب سابق على الاجتهاد، وهناك حكم يبحث عنه المجتهد ويكلف المجتهد بإصابته. إذن على طريقة المصوبة حكمت بناء على أن لا حكم في نفس الأمر، بل هو ما ظهر الآن، يعني لا يوجد حكم سابق يكلف المجتهد بإصابته على طريقة المصوبة، وكلاهما بان حكمه على علة مظنون بها أنها كذلك في نفس الأمر. إذن لا يوجد تناقض لوجود الظن، المسألة ظنية، فهذا مضمون وهذا مضمون، وبناء عليه لا يوجد تناقض. إذن من حيث إن كل منهما عمل على ما في ظنه، هذا يعني أننا أمام تباين بالاعتبار. إذن يكون الإمام الشاطبي بهذا التفسير وبهذه المناقشة، وأنه أثبت أنه على طريقة المصوبة يتستمر رعاية المصالح في مسائل الخلاف بالإذن والمنع، وبالتالي رد الاعتراض على المصوبة بأنه على مذهبهم لا تستمر قاعدة المصالح في مسائل الخلاف. بقي عليه أن يناقش المعتزلة، وهم الذين يقولون إن المصالح والمفاسد مبنية على صفات الأعيان، فبدأ بهذا النقاش الآن. ثم قال، أي الشاطبي: ويتفق هاهنا من يقول باعتبار المصالح لزوما أو تفضلا. لزوما وهم المعتزلة القائلون بوجوب رعاية الأصلح على الله، أو تفضلا وهم أهل السنة الأشعرية القائلون بأن رعاية الأصلح على الله تفضلا منه على خلقه لا لزوما عليه، كما ذهبت المعتزلة باللزوم. ثم قال: وكذلك من قال إن المصالح والمفاسد من صفات الأعيان. يعني هذا قول آخر للمعتزلة، هل الحسن والقبح ذاتي في الأشياء، أم هو متعلق بصفات قائمة بذوات الأشياء؟ إذن هنا يتكلم عن هل المصالح والمفاسد من صفات الأعيان، فبناء على هذا يريد أن يرد على المعتزلة بقولين: سواء قلت بأن المصالح والمفاسد باعتبار الذوات في الأعيان، أو بصفات قائمة بالأعيان، أو ليست من صفات الأعيان بل هي من ذوات الأعيان، وكلا القولين بأن التحسين والتقبيح من ذوات الأعيان أو من صفات الأعيان هو مذهب المعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فإن الحسن والقبح باعتبار ما جاء به الشرع. ثم قال: وهذا مجال يحتمل بسطا أكثر من هذا، وهو من مباحث أصول الفقه، وإذا ثبت هذا، أي صحة استمرار قاعدة المقاصد على مذهب المعتزلة وأهل السنة الأشاعرة والمصوبة والمخطئة، لم يفتقر إلى الاعتذار الذي اعتذر به ابن عبد السلام، وهو قوله إنه يتعين على قول ابن عبد السلام إنه يتعين على هؤلاء، أي المصوبة، أن يستمر القول بقاعدة المصالح على مذهب المصوبة في مسائل الإجماع وليس في مسائل الخلاف. وارتفع إشكال المسألة والحمد لله. نقول: قطعت جهيزة قول كل خطيب. لم يرتض الشاطبي أن يعترض أحد على إثبات المقاصد بأي وجه اعتراض، لا من المعتزلة ولا من المصوبة، ذلك أنه يعتبر أن المقاصد هي أصول الأصول، وما كان هذا شأنه لا يصح الاعتراض عليه بوجه من الوجوه ولو كان الاعتراض ضعيفا. فقد سبق قوله إن هذه المقاصد مراعاة في كل ملة. ثم قال: وتأمل، فإن الجويني نقل اتفاق المعتزلة على القول بالتصويب اجتهادا. يعني يريد أن يقول إن ردي على من اعترض على المصوبة في مسائل الاختلاف، فانظروا هنا نقل الجويني يقول إن اتفاق المعتزلة على القول بالتصويب اجتهادا وحكما، اجتهادا أي في أسباب الاختلاف، وحكما في نتيجة النظر وهي الحكم. قلنا إن الاختلاف قد يكون في طرق النظر وإثبات طرق النظر وهي القواعد الأصولية، وقد يكون في الحكم الذي هو نتيجة النظر. فيقول إن الجويني قد نقل اتفاق المعتزلة على القول بالتصويب اجتهادا، أي في أن كل مجتهد مصيب حتى في طرق النظر، وكل مجتهد مصيب أيضا في الأحكام، وذلك يقتضي تصور اجتماع قاعدة التصويب عندهم مع القول بالتحسين والتقبيح العقلي، وأن ذلك راجع إلى الذوات، كما قلنا إن المعتزلة قولين في موضوع التحسين والتقبيح، أحدهما إن التحسين والتقبيح باعتبار ذوات الأشياء، والثاني باعتبار الصفات القائمة بتلك الأشياء. فكلام القرافي مشكل على كل تقدير، أي ما هو قول القرافي المشكل على كل تقدير؟ أي بما أنه ثبت أن القول بقاعدة المصالح مستمر على طريقة المصوبة والمخطئة، فإن ثبت هذا فإن قول القرافي السابق وهو أن القول بالمصالح إنما يستمر على القول بأن المصيبة في مسائل اجتهاد واحد، لأن القاعدة العقلية أن الراجح يستحيل أن يكون هو النقيضين. إذن هذا الذي ذكره عن القرافي في مقدمة البحث ومقدمة المسألة سيكون مشكلا على كل تقدير. إذن بعدما استشكل القرافي واستشكل العز بن عبد السلام جريان قاعدة المصالح على مذهب المصوبة، ثم أجاب الإمام الشاطبي على أن اعتراضهم لا يستمر ولا يصح، لأن التباين على الاعتبار وليس على التناقض في نفس الأمر، على اعتبار أنه على كلا المذهبين المصوبة والمخطئ الأمر راجع إلى ظن المجتهد، وها هم المعتزلة من المصوبة في أسباب الاختلاف ومصوبة أيضا بالحكم مع قولهم بالتحسين والتقبيح، فبناء على هذا لا تتخلف قاعدة المصالح على مذهب المصوبة، بل إن قاعدة المصالح مستمرة على مذهب المصوبة مطلقا، سواء في محل الإجماع أو في محل الاختلاف. وأما نقلنا عن المعتزلة فهو مذهب المعتزلة بناء على قولهم بالتصويب، فإن ما رددناه وناقشناه في مسألة المصوبة وجريان المصالح على قاعدة المصوبة وإثبات ذلك، فإن هذا يكون من باب نافلة القول هنا. لماذا؟ لأن قاعدة المصالح مستمرة على مذهب المصوبة أيضا. إذن بعدما استشكل القرافي قاعدة المصالح على مذهب المصوبة وإجابات الشاطبي على تلك الاستشكالات، تحول أن يكون كلام القرافي هو المشكل. قال فكلام القرافي مشكل على كل تقدير، يعني على مذهب المصوبة سيكون مشكلا سواء في الإجماع أو في مسائل الاختلاف. ومن ثم هذا النظر الذي يقرره الإمام الشاطبي في هذه المسائل، إنما هو نظر واسع، وهذا منهج نقدي علمي أصولي يتربى فيه طلاب الفقه والأصول على توسعة المدارك وعلى توسعة النظر وعلى أفق واسع لا يترك شاردة ولا واردة إلا ويناقشها بعبارة مختصرة مركزة على وفق قواعد علمية، وليس الأمر تعبويا شعبيا وخطابيا جمهوريا. سطور قليلة تفض الإشكالات خير من الخطابات الكثيرة التي تخاطب المشاعر ولا تخاطب العلوم، وإن هذه القراءة النقدية يجب أن ترتقي بعقلية البحث ومنهجية الدراسة، ألا وهي أن أهل السنة والجماعة هم أئمة المعقول والمنقول، فلا يتخلون عن الدليل سواء كان معقولا أم منقولا أم كان عاديا تجريبيا، فهم أرباب النظريات وتأسيس النظريات الجامعة، وهذا صياغة للجزئيات في أطر الكليات لحماية الشريعة من الاختطاف بالركض وراء الجزئيات، ثم تتناثر الجزئيات من أيدي أصحابها وتصبح شظايا لا تستطيع أن تقيم مجتمعا صالحا. فعلينا أن ننتبه إلى هذه المنهجية النقدية عند الفقهاء والأصوليين لنتأكد تماما أن عبارة الجمود الفقهي سد باب الاجتهاد وما إلى ذلك من هذه المفردات العائمة التي يظهر فسادها عند القراءة والاطلاع على منهجية المذاهب الفقهية، وأنها بقيت تحرر وأن فيها حياة مستمرة وأن ذاكرتها نشطة في كل قرن، خلافا لمن قذفوا بالغيب من مكان بعيد على مدرستنا الفقهية السنية في مذاهبها الأربعة المتبوعة وفي أصولها وقواعدها، فهؤلاء قذفوا من مكان بعيد ويتحملون وزر ما قالوا. ونسأل الله سبحانه وتعالى العلوم النافعة. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.